سطور الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم قصة كتاب. أفول شمس كتاب، هذا هو عنوانه. حديثه سيكون ممتعا بإذن الله تعالى، كيف لا وقد كتبه ابن تجاه والدته رحمه الله. هذا ما سوف يتحفنا بالحديث حوله ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الطيار، فمرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله، أهلا وسهلا، بارك الله فيكم.
شيخ عبد الله، نتحدث عن هذا الكتاب، كتاب أفول شمس، 40 عاما في صحبة والدتي. فكرة هذا المؤلف، متى ألفتم هذا الكتاب وكيف جاءت فكرته؟
هذا الكتاب بارك الله فيك ومن يسمع، فكرته قديمة جديدة، قديمة من حيث العلاقة بالوالدة وصحبتها رحمها الله، وجديدة أنها خواطر قبيل وفاتها. بدأت أسجل بعض الخواطر التي تتعلق بمرضها، وكنت سجلت سابقا ما يتعلق بمرض أخوي رحمه الله تعالى، اللذين توفيا قبله. أخي عبد العزيز توفي عام 1414، وأخي علي رحمه الله توفي 1417.
والوالدة؟
والوالدة 1424. فكان صبرها عليهما وتحملها دفعني لأن أكتب، لأني يعني واجهت أمورا ما كانت تخطر ببالي، مع أن الوالدة لا تقرأ ولا تكتب، لكن عندها عقل يزن عقل عشرات الرجال، ولله الحمد والمنة. فبدأت أقيد هذه الأفكار، وكنت أقيدها لنفسي، ولم يخطر ببالي أنها ترى النور نهائيا، لكن عن طريق التهريب أحد الأبناء سربها، فاضطررت لطباعتها وعادة النظر فيه.
يعني الشيخ الآن كنت تدون هذه الخواطر قبيل وفاته رحمه الله؟
قبيل وفاته، ما دونت قبل وفاتها إلا ما يتعلق بمرض أخوي
فقط. وبعد وفاتها؟
بعد وفاتها في صيفين، صيف 24 وصيف 25، إذا ذهبت إلى مكة وتذكرت مكان جلوسها وفي الحرم أخذت قيد. وهذا الكتاب من أوله إلى آخره قيدته في الجهة الغربية من الحرم، قبالة الحرم، قبالة الكعبة، دون
في الصحن، في
الصحن، دون يعني مراجع وغيرها، لأنه مجرد خواطر. ومجموعة من أبنائنا وأبناء إخواني وأصدقائي وزملائي كلهم يعرفون هذا جيدا، لأنهم كانوا معي أثناء التقييد.
جميل. شيخنا، عنوانه أفول شمس، 40 عاما في صحبة والدتي. الاسم من اختيارك شيخ عبد الله؟
ترددت كثيرا في اختيار الاسم، وقد قيدت فيها أكثر من 10 أسماء، وكنت قارن بينها. وفي صيف 25 وأنا ذاهب إلى مكة، كان معي ابني أسامة وهو الآن قاضي في جيزان، قال لي، تذاكرنا في الاسم، فقال لي لما لا تسميه أفول شمس؟ قلت ماذا تقصد بهذا؟ قال الوالدة شمس وكانت مشرقة في البيت وكذا، وهذه الشمس أفلت. فيعني في حدود مسافة كنت أفكر في الاسم وما رديت عليه.
أعجبك الاسم؟
أعجبني كثيرا، ولما فكرت فيه فقررت أن أسميه أفول شمس، 40 عاما في صحبة.
لكن قبل أفول شمس وش كان اسمه يا شيخ؟
كنت متردد، وضعت من أسمائه أم لك الأمهات، وضعت 40 عاما في صحبة والدتي، وضعت كتاب هذه أمي فمن له أم كأمي، أسماء كثيرة ذكرتها في الكتاب.
والصورة يا شيخ، صورة
الصورة هذه من وضع الابن أسامة
أيضا
رحمه الله. وحتى الإخراج، هذا إخراجه هو الذي أخرجها، فيرمز إلى الشمس وإشراقها وأفولها. وعلى فكرة أفول شمس هذا عنوان قصيدة كتبها في الوالدة بعد وفاتها،
الابن أسامة.
نعم، له هو، وقد ضمنت هذا الكتاب ضمن قالوا عن قالوا في الوالدة وضعته قصيدته.
شيخ عبد الله حدثنا عن المشاعر وأنت الآن تدون وأمام الكعبة وفي الحرم المكي، حدثنا عن المشاعر اللي كانت تمر بك وأنت تدون هذه الخواطر خصوصا بعد وفاة الوالد رحمه الله.
نخشى أن هذا يثيرنا يعني في الحديث عن الوالدة، لكن الحقيقة ليس أحد في الدنيا له حق كالوالدين، ما في أحد في الدنيا له حق بعد حق الله جل وعلا، حق رسوله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد له حق الوالدين. وهذا الباب أنا ألمس تفريط الكثيرين فيه، أحيانا في من خلال انشغالهم، وأحيانا من خلال يعني عدم الالتفات لهذا الأمر. فشاء الرحمن أنه أنا أقيد هذه الخواطر، أقيدها لنفسي لئلا أنساها. وعلى العموم أنا كنت أقيد كل شيء في حياتي، حتى رحلاتي وكذا كنت أقيد، وأقيد لنفسي، وإلى الآن لم ترى النور، ولولا أن كما قلت لك سرب كان ما رأى النور إلى الآن. فكنت أقيد هذه الأفكار، وأتذكر مواقف للوالدة رحمها الله. هذه المواقف يعجب الإنسان من حصولها، وإذا الآن جلست جلسة تأمل تقول أن هناك أسرار لهؤلاء الكبار الذين أنعم الله جل وعلا عليهم بنعمة الصدق والإقبال على الله والطاعة والعبادة وسلامة الصدر. فوالدتي من يعني من النوادر الذين سلمت صدورهم، لا تحمل حقدا على أحد ولا كراهية لأحد. فكنت أقيد هذا وأتذكر هذه المواقف. فالبر بعد الوفاة يكون بالدعاء ويكون بالصدقة، وأيضا يكون بالذكر الحسن. من رحمة الله جل وعلا تقييد هذه الخواطر، وكانت ذكرا حسنا لها بعد وفاتها رحمه الله.
رحمه الله رحمة واسعة. شيخ عبد الله، الكتاب يحمل في طيات العديد من المواقف المبكية المؤلمة المفرحة أحيانا. دونت هذا الكتاب بقصائد لك، ربما البعض لم يكن يعلم أن الشيخ عبد الله يكتب الشعر، لكن دونت قصائد أيضا مبكية في رثاء والدتكم رحمه الله، لو تحدثت عن هذا.
أولا هذا الجانب أنا لا أحب إشاعته لأنه جانب خاص وفي المناسبات فقط، لكنها ضرورة لأن تخرج هذه القصائد، لأنها في
لا تحب إشاعة أنك تكتب الشعر يا شيخ.
نعم، لأنها في رثاء أخي عبد العزيز رحمه الله، وفي رثاء أخي علي رحمه الله، وفي رثاء الوالدة رحمه الله، وقصيدة في مرض أخي عبد العزيز، يعني هي من أكثر ما أثر فيه في حياتي، لأنها أجرى عملية، سافرت وياه لأمريكا وثم رجعنا وأجرى عملية هنا زراعة نخاع، وكنت أزوره وهو خلف الزجاج، فمعي والدتي، وفي الطريق قلت قصيدة ثم قيدتها في حدود يمكن 50 أو 60 بيت.
ما شاء الله. موجودة.
هي التي عرف من خلالها من حولي مسألة الشعر.
الشيخ لو سمعتنا بعض الأبيات من هذا.
لازم نقرأ. لا بد أن نقرأ.
نعم.
عنوان القصيدة: طال عمرك هم ومعاناة، حبست دمعي كظمت مر شكاتي، وأرخيت للتفكير حبل قناتي، وأشعلت من صبر جنودا شمرت، وتقاسمت إنقاذ نور حياتي، ولجأت للرحمن أطلب ضارعا، أرجو كريما واسعا نفحاتي، قد هدني جهد وطول تفكر وشرود ذهن واضح اللمحات. والقصيدة طويلة جدا، وهي في مساء السابع من شهر 6 عام 1413، يعني هي قبل وفاة أخي رحمه الله، أخي توفي في 14، فأنا قلتها بعد ما خرج من المرض، وكان يعني عاش فترة حوالي 40 يوم في المستشفى، وتعرف اللي يسوي زراعة يعني يحتاج إلى حجر صحي، كانت معاناة ما بعدها معاناة.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أخويك ووالدتكم، إنه سميع مجيب. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نواصل بعده رحلتنا مع الحديث حول هذا الكتاب أفول شمس مع ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الطيار، فابقوا معنا.
سطور الكتاب.
نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام، نواصل حديثنا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الطيار حول كتابه أفول شمس. شيخ عبد الله، لا زال الحديث حول هذا الكتاب، حدثنا عن آثار هذا الكتاب بعد طباعته وبعد أن تسرب كما ذكرت وطبع وقدم للقراء، ما هي الآثار التي وصلت إليكم بعد طباعته؟
أولا طباعته طبع خيرية، هو لم يباع في المكتبات إلا يعني على نطاق ضيق جدا، بعض المكتبات أصرت أنها تبيع منها، فأعطيناهم ما لا يزيد عن 50 نسخة تقريبا، وإلا هو طبع خيرية صدقة على الوالدة رحمه الله تعالى. لما طبع ما كنت أحسب يعني حساب ما حصل له من الآثار، حتى انهالت علي يعني المكالمات والرسائل وكذا. فالمهم مما لفت نظري الحقيقة موقفين مهمين لا زال عالقة في الذاكرة، مع أني قيدت كثير من الآثار اللي ذكرت لي. الموقف الأول فتاة اتصلت بي من وادي الدواسر وقالت أنك ساهمت من حيث لا تشعر في بر إخوتي بوالدتي. قلت كيف؟ قالت عندي 7 من الإخوة لا يرون الوالدة أحيانا إلا بالأسبوعين والثلاثة. وقع الكتاب تقول في يدي فقرأته، فطلعت عليه إحدى زوجات إخواني فقرأته، فأعطته زوج أخي، أعطته أخي، ثم انتقل لزوجة ثانية تقول الآن صباحا ومساء يجتمعون بالوالد.
ما شاء الله.
صباحا ومساء، وتقسم بالله أنها بعد المغرب يوميا لهم جلسة مع الوالدة.
ما شاء الله.
ولما سألتهم الوالدة عن السبب قالوا كذا وكذا، وهي الآن تدعو لك في كل أوقاتها.
الثاني
هذا موقف مؤثر. الموقف الثاني امرأة كبيرة السن عندها بنت، وهذه البنت كانت تعاملها معاملة سيئة جدا، فأحد إخوان هذه البنت كان حصيف وعاقل ويعرف علاقة البنت بأمها ويعرف حنو الأم على البنت، فقام وأعطاها الكتاب من غير أن يتحدث معه، فانقلبت حياتها تماما وأصبحت تقبل يد والدتها ورأسها، وكانت لا تساهم في العمل في البيت نهائيا، البنت دروسها ومذاكرة، وأصبحت لا يمكن أن تجعل الوالدة والدتها تعمل شيء في البيت، أصبحت هي التي تخدم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها رحمة واسعة. شيخ عبد الله، الحديث أو الكتاب شيق وفيه قصص ومواقف كثيرة، لكن لفت نظري عنوان لقصة أو حادثة وقعت بين والدتكم رحمه الله والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.
هذه زارني الشيخ رحمه الله في يعني عام 1413 تقريبا في المكتبة، وتحدثنا وقرأت عليه بعض الأمور، ثم قال لي سأسلم على الوالدة، فظننت الشيخ سيسلم عليها بالهاتف، فاتصلت من هاتف المكتبة على الوالدة، فقال ليه تتصل؟ قلت من أجل تكلمها. قال لا، بس أذهب إليها، هذه امرأة إكرامها أن أذهب إليها. فذهبت مسرعا إلى الوالدة وقلت الشيخ بيجي يسلم. قالت لا، أنا أجي أسلم عليه. قلت والله رفض الشيخ، فذهب معي ودخل إلى جوف البيت رحمه الله، وأخرجت من في البيت من النساء، ووقفت الوالدة وما كان بينه وبينها إلا أقل من متر، وحياها وسلم عليها وسلمت عليه ودعت له. كان هذا الموقف تربية لي قبل أن يكون إكراما لوالدتي
رحمه الله.
هو تربية لي الحقيقة من الشيخ، وإكرام لي في مسألة يعني تواضع على مكانته ومنزلته في ذهابه وسلام عليها في مكانها. يقول لا تأتيه،
يكون درس في الحياة الشيخ. نعم. عبد الله، هذا الموقف دونتموه.
نعم.
ما في موقف أخرى مع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله مع الوالدة من غير ما دون؟
بل في مواقف كثيرة، يعني كنا نسكن قريب من سكن الشيخ في مكة، ويتوافق في الصيف مجيء الشيخ، فأحيانا نمر بالوالدة في آخر حياتها رحمه الله في العربية، وكان الشيخ أنا أصحب الشيخ إلى الحرم من السكن. فأحيانا تمر الوالدة ومعها الابن محمد في العربية، فإذا رآها أوقف السائلين الذين يسألون وتقدم إليها ويعني حنى يعني ظهره من أجل السلام عليها ليسمعها صوته، لأنها جالسة في العربية، ويسلم عليها ويدعو لها وتدعو له. وأيضا لما مرض ألحت علي الوالدة أن تكلمه، فكلمته وقلت الوالدة
وهو في مكة الشيخ،
أي نعم تطمن عليك في، قال أنا ما بالله العافية، قلت لا خذ كلمها، فكانت تطمن عليه كل أسبوع تقريبا تكلمه للاطمئنان عليه رحمه الله.
المواقف كثيرة شيخ عبد الله في هذا الكتاب الشيقة والجميلة، ربما لا يتسع الوقت لعرضها، لكن بعدما طبع هذا الكتاب، وذكرت أنها نسخ يسيرة جدا طبعات هذا الكتاب، ما هي الأصداء التي وردت إليكم بعد طباعتها؟
الأصداء يعني الذين تحدثوا عن الكتاب كثيرة جدا، لكن اللي وصلني مئات الرسائل في الجوال ومئات المكاتبات وقصائد، وأنا الحقيقة يعني الآن بين يدي نماذج، منها هذا من الشيخ فهد العيسى يقول قرأت كتابك فول شمس 40 عاما لصحبة والدتي، فكلمات خرجت من قلب كبير إلى آخر كلام. وهذه امرأة قصيدة تثني فيها على الكتاب والكان، وهذه امرأة أيضا عنايات كتبت خواطر أدبية جميلة جدا، وهذا الدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع أستاذ في جامعة الإمام أيضا أرسل رسالة لطيفة، وهذا أيضا الشيخ علي الحجي من حوطة بني تميم أرسل رسالة جميلة، وهذه أيضا أم عبد الله من حوطة بني تميم أيضا أرسلت رسالة، وهذه قصيدة أيضا من امرأة، وهذا أيضا من علي القعود في إدارة التربية والتعليم أيضا تحدث بكلام جميل وأبدأ مقترحات هادفة، وهذه أيضا من الأخ الشيخ عبد الرحمن الرزق كتب هذه البطاقة، وهذا أيضا القمي أبو معاذ محمد بن عبد الكريم القمي أيضا كتب خاطر. أنا الحقيقة لا أحب أن أقرأ لأنها معظمها تتعلق بي، فأنا لا أحب.
جميل. ربما البعض تعرفهم شيخ وبعضهم لا تعرفه.
بعضهم اللي ما كتب اسمه لا أعرفه.
شيخ عبد الله، قبل أن ننهي حديثنا حول هذا الكتاب، البعض ربما يتحفظ على ذكر اسم الأم أو الأخت، وأنت ذكرت في الصفحة الأولى أم سعود منيرة بنت سابح الطيار.
أما الأم فمن الذي يتحفظ على ذكر اسمها؟ ألسنا نروي حديث رسول الله عائشة عن عائشة رضي الله عنها حفصة؟
صحيح. لكن ما جاءك يا شيخ شيء من هالقبيل حول ذكر الأسم الأم أو الأخوة؟
جاني عن ذكر البنات، أنا ذكرت البنات بأسمائهن، فجاءني قيل لماذا تذكر بنات بأسمائهن؟ قلت هذا عندكم شيء من الجاهلية، يعني ذكر اسم البنت هل هذا يعيب؟ لا يعيب، ما لا إشكال في هذا. أنا ذكرت أصغر ولد، أصغر مولود قبل وفاتها رحمه الله، وذكرت اسماء الأولاد والبنات من ذريتها، وأوصيتهم أيضا بأن يدعوا لها، لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح ليدعو له. فأنا لا أرى في هذا بأس، وأرى أن إشاعة اسم البنت لا حرج فيه إطلاقا، وما هو موجود الآن عند بعض العوام لا أصل له.
جميل. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم والدتكم أم سعود منيرة بنت سابح الطيار، وأن يحفظكم شيخ عبد الله على بركم بأمكم. مشاهدينا الكرام، كان هذا هو حديثنا مع ضيفنا الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الطيار حول كتابه أفول شمس.
أين سطور الكتاب؟
يمتد حديثنا مع ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الطيار، ونحن الآن نقف أمام جملة من مؤلفاته الكبيرة، ويعني نسأل الشيخ عبد الله بداية عن عدد المؤلفات، ونريد أن نطلع المشاهد الكريم بتعريف بسيط عن بعض المؤلفات التي ألفتموها.
أما العدد احتفظ به لنفسي، لكن هذا الدولاب والدولاب الثاني هذه هي المؤلفات معروضة، وأنا وضعتها هنا بجوار أيضا الكتب التي أشرح منها لطلابي. أما العدد فسيخرج إن شاء الله في المجموع بإذن الله تعالى.
بإذن الله تعالى. شيخ عبد الله، هذا الكتاب لقاءات مع الشيخين، هل له قصة حتى خرج؟
هذا الكتاب كنت أدون لنفسي كل ما أسأل به الشيخين رحمه الله. طبعاً هذا مصطلح من عندي، وارتضيته أيضا في بعض مؤلفاتي الآن في وبل الغمامة وغيره، مصطلح الشيخين أريد به الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد، ولا مشاحة في الاصطلاح. فأنا كنت أقيد الاتصال الهاتفي، أقيد المقابلة، أقيد الأسئلة، كل سؤال أسأله أحد الشيخين مباشرة أو عبر الهاتف أو ورقيا أقيده.
كنت تنوي يا شيخ إخراجه في كتاب؟
لا أبدا، والله ما كنت تنوي في البداية، كنت أقيده لنفسي أحتفظ به. فألقيت محاضرة بعد وفاة الشيخ محمد رحمه الله في صيف 22، الشيخ محمد توفي في 21، في صيف 22 في تبوك، قيت محاضرة وكنت أثناء الإلقاء عن حياة الشيخ، وقفات من حياة الشيخ محمد. فأثناء إلقاء المحاضرة قلت وقد قيدت بعض المواقف ولعل الله ييسر إخراجه، فبدأت الفكرة من ذلك الوقت وجمعتها وكانت مقيدة عندي ورتبتها وأخرجتها، والحمد لله انتفع بها ولله الحمد والمن. وهي 37 لقاء مع الشيخ محمد و 28 لقاء مع الشيخ عبد العزيز رحمه الله.
رحمهم الله. المؤلفات الشيخ عبد الله، هل لك مؤلف مثلا تريد توضيحه وتقديمه للمشاهد؟
الإنسان اختار نماذج. هذا الكتاب يعني من أقدم الكتب، هذا التكافل الاجتماعي في الفقه الإسلامي، هذا كتبته أنا في الأردن صيف 1404
1404
1404 كنت هناك.
ليش ألفت؟
مع عائلتي.
شو السبب؟
السبب أني كنت ألقي محاضرات على الطلاب حول التكافل والمخاطر، كانت مادة جديدة في الكلية، فكنت ألقيها، فجاءت فكرة تأليف الكتاب وقرر. ثم إن عندنا نظام في المملكة لرعاية يعني الرعاية الاجتماعية ودور الأحداث لا يوجد على مستوى العالم كله في رعايتهم من البداية، والدولة تنفق عليهم والله الحمد والمنة. فأنا قارنت بنظام المملكة وقلت أن النظام المعمول به الآن في المملكة لا يخرج عن التكافل الإسلامي الاجتماعي الإسلامي الذي جاء به الشرع المطهر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتكافلهم كمثل الجسد الواحد.
جميل. هذا كتاب. الكتاب الآخر
مثل هذا الكتاب في الجمع والقصر، اتحاف أهل العصر في مسائل الجمع والقصر. هذا كتاب أيضا ما كنت أنوي إخراجه، كنت أقيد الأسئلة التي تعرض علي من عام 1412 إلى 18، ثم لما رأيت حاجة الناس وألح علي بعض الطلاب ممن يعلمون أني أقيد هذا، خرجت هذه المسألة وفيه ما يزيد على 100 مسألة في الجمع والقصر.
وهذه فائدة التقييد يا شيخ عبد الله.
وهذا كتاب الرقية، إيه كان لي كتاب كبير عنوانه فتح الحق المبين في علاج السحر والصرع والعين. هذا الكتاب الحقيقة هناك جهالات لبعض المعالجين، جهالات وطوام
بعض الرقاة.
فعقد الملتقى في أبوظبي عن الرقية الشرعية بين القرآن والطب، وكان فيها أطباء نفسيين ومن ضمنهم دكتور طارق الحبيب وغيره، وقدمت فيه هذا البحث الذي طبعته بعد ذلك. خلاصته أن الراقين ثلاث فئات أو أربع فئات، فئة نفعية، فئة أصحاب قلوب وشهوات والعياذ بالله، فئة نفع الله بهم جل وعلا نفع عظيم، نسأل الله أن يكثر سواء.
ومن أراد الاستزادة فهي موجودة في هذا الكتاب.
موجودة في الكتاب.
جميل. أيضا كتاب آخر شيخ عبد الله،
هذا عن الرؤية، لأن موضوع الرقية والرؤية هم الموضوعان اللي
يحتاجها الناس غالبا،
يحتاجها الناس ولا وتسنم لها ناس غير مؤهلين. فأنا وضعت ضوابط في تعبير الرؤية، وذكرت خطورة التعبير والتأويل، وأنه فتوى وأنه قول على الله، وأنه ينبغي الإنسان أن يتورع وضعت فيه أمثلة من، لكنني لم أضع أمثلة للتعبير لأني أرى أن هذا مو مناسب، والتعبير يختلف، كل كل رؤية لها ضوابطها المعينة، والتعبير عبر القنوات أو التعبير عبر الصحف أنا لا أراه نهائي.
والناس سبحان الله يعني فتح هذا الباب وتساهلوا، نعم، كما ذكرت في الفتية. شيخ عبد الله، هذه المؤلفات ما شاء الله التي تجاوزت ربما 100، أتوقع ذلك، لكن هل هناك كتاب له وقع في قلبك تجد أنك دائما تميل إليه من بين هذه المؤلفات؟
الحقيقة ما يعني من أكثر المؤلفات نفعا كتاب الصلاة، هذا طبع من الطبعات عدة فانتفع به، كيف يحج المسلم طبع منه الآن ما يزيد على 1,200,000 نسخة، كتاب إشارات فيها أحكام الكفارات الطبعة الأولى من 300,000 نسخة، الطبعة الأولى
ما شاء الله
طبعة خيرية، أحمد الله وأشكره، أنا اللي فيه طبعة خيرية لا أتحفظ إلا إذا كان للدار التي طبعت الطبعة الأولى رأي في هذا.
أصعب مؤلف تعبت في جمع مادته؟
المؤلف اللي حقيقة تعبت في جمع مادته أو طال
أو طالت مدة الزمن،
طالت مدته، هو كتاب فقه بن سعدي، هذا 4 مجلدات والآن في الطريق 4 إن شاء الله.
والسبب يا شيخ ليش طالت مدته؟
السبب أولا انشغال من جهة، وثانيا مسألة تحقيقه ويعني تحقيق المذهب ورأي الشيخ رحمه الله.
وأسهل طيب مؤلف يا شيخ؟ الآن أخذنا أصعب.
أيسر مؤلف. أيسر مؤلف أفول شمس
الوالد،
هذا ما كلف لي شيء، وهي مجرد خواطر ما احتجت إلى مراجع، هو أيسر مؤلف، مع أنه من أعظم المؤلفات نفعا ولله الحمد والمنة. طبعا معظم هذه الكتب، هذه معلومة محكمة، لأن الكتب نوعين، كتاب محكم وكتاب غير محكم. المحكم اللي يعرض على فاحصين، معظم هذه الكتب ولله الحمد منها محكم
ما شاء الله. معظم المجموع يا شيخ ذكرت المجموع، وهنا مجلدات
المجموع، هذا الابن محمد وفقه الله يعني تبنى فكرة المجموع، فقلت له أنا لن ما عندي وقت، فقال له أتولاه من الألف إلى الياء، فبدأ يجمع المؤلفات الخاصة، وجمع فيها عدد كبير جدا، وفيه كتب ما طبعت نهائيا لأول مرة تخرج، فيه يعني لقاءات، فهو جمعها كلها وسيخرج إن شاء الله قريبا، لأن في اللمسات الأخيرة، وأظنه في 27 مجلد
ما شاء الله تبارك الله. الفقه الميسر لعلنا نختم الحديث به.
الفقه الميسر هذا بإشارة من معالي الشيخ صالح بن حميد حفظه الله، أشار علي أن نكتب في الفقه الميسر كتاب يصلح للعالم الإسلامي كله على نمط الكتابة في الزكاة والصلاة والصيام، فبدأت أكتبه، كان طويل، فاشترك معي الدكتور عبد الله المطلق والدكتور محمد الموسى، والآن خرج من 8 أجزاء وفي الطريق الآن جزءان منتهي يعني بالله الحمد.
ما شاء الله تبارك الله. نحن نشكركم شيخ عبد الله بن محمد الطيار أن أعطيتنا هذه الفرصة من وقتك.
أحفظكم الله.
كما نشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المشاهدة، كنا وإياكم في حديث ماتع وشيق مع الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الطيار، نشكركم على طيب المشاهدة، حتى الملتقى بكم في لقاء آخر قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين سطور كتاب نمضي، بين سطور كتاب نبحر في آفاق شتى ونغذي الألباب أداب